لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لازلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أجمل سيرة النبي. لا احنا كده نقف. صلى الله عليه وسلم يا عمي هنقول ايه؟ صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. احنا اصلا يعني بنقول السيرة عشان نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لا صلوا والله، صلى الله عليه وسلم. توقفنا في المرة السابقة عند مرحلة الخروج من شعب ابي طالب، وقبل ان يعني انقل لكم خبر الناس في خروج من شعب ابي طالب، كان في مشهد كده من مشاهد، مشهد ان ابو بكر الصديق اراد ان يهاجر. ابو بكر الصديق اللي هو رجل من كبار مكة، من اكبر الناس وظائف، من اغنى الناس، لما اشتد الإزاء على الصديق أراد أبو بكر الصديق أن يهاجر خارج مكة. ويروي ابن كثير هذا الخبر بسنده، قال: وقد كان أبو بكر الصديق كما حدث لمحمد المسلم حين ضاقت عليه مكة وأصابه فيها الأذى، بسنده: ورأى من تظاهر قريش على النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى، فاستأذن أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة فأذن له. أبو بكر الصديق قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا مش هقدر أقعد، أنا هسافر. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة. فخرج أبو بكر مهاجرا، حتى إذا سار من مكة يوم أو يومين، خرج من مكة خد حاجته ومسافر. فقال: لقيه ابن الدغنة. هو بينطق ابن الدغنة وابن الدغنة، وهو يومئذ سيد الأحباش. يعني ابن الدغنة ده كان راجل من الحبش، من الأحباش، وكان كبيرهم. فقال له: انت رايح فين؟ كان عارفه قبل كده من التجارة. فقال له: ايه ده ابو بكر، انت رايح فين؟ فقال هذا الرجل اللي هو ابن الدغنة ده، قال: واسمه الحارث بن يزيد. فقال: الى اين يا ابا بكر؟ قال: اخرجني قومي واذوني وضيقوا علي. قال: لما؟ قال له: ليه ازوك؟ يعني انت ايه اللي انت عملته؟ ضربت حد؟ شتمت حد؟ اتأذيت من أذيت حد؟ قتلت حد؟ ايه اللي انت عملته؟ لماذا اذاك قومك؟ لما اذوك؟ والله انك لتزين العشيرة. قال له: ده انت لما بتتحط في وسط قوم زينة. انك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر، وتعين على نوائب الدهر. قال له: ده انت صفاتك لما بتبقى موجودة في بني آدم، البني آدم ده يعني سيد القوم، يحطوه كده يقولوا ده يسودوه عليهم، فكيف يخرجوك؟ ارجع معي فإنك في جواري. قال له: تعالى ادخل مكة وأي حد يزيك انت هتشوف انا هعمل فيه ايه، والناس اللي ورايا دي كلها ورايا، كلها معاك. فرجع معه أبو بكر، حتى إذا دخل مكة قام ابن الدغنة فقال: يا معشر قريش، إني قد أجرت ابن أبي قحافة، اللي هو عبد الله بن عثمان اللي هو أبو بكر الصديق، فلا يعرض له أحد إلا بخير، فكفوا عنه. وكان لأبي بكر مسجد عند باب داره في بني جمح. أبو بكر الصديق كان عامل قدام البيت كده مكان بيصلي فيه، دي من الحاجات الجميلة، يعني إن واحد يكون له في البيت مكان بيصلي فيه، زي أوضة في البيت بيصلي فيه. أبو بكر الصديق كان عامل قدام البيت بتاعه مسجد، هو مكان هو بيقف يصلي فيه. فكان يصلي، وكان أبو بكر رجلا رقيقا أسيفا، إذا قرأ القرآن استبكى، يعني كان أول ما بيقرأ القرآن يعيط يبكي. فكان أبو بكر بيقف يصلي، فمكة قالوا: ماشي، احنا انت في جوار ابن الدغنة ومحدش هيجي ناحيتك ولا يأذيك، وبدأ انت جبت بسيد الاحابيش والاحابيش وضعها كلهم والناس دي ضربهم شديد يعني, فاحنا ما لناش دعوه بيهم, مش هندخل مش هنأذيك ولا حاجه, بس ما تصليش انت. قال فكان ابو بكر اذا صلى يقف الصبيان والعبيد والنساء. ان ابو بكر اول ما يصلي, ابو بكر واقف يصلي فبيعيط. فانت متخيلين الناس كانت زمان بيعبدوا صنم, يعني لما يجي يصلي يصلي لصنم, فجاه واحد بيصلي ما فيش قدامه حاجه, وبعدين يقول كلام ويعيط, وبعدين يبكي, وبعد كده يركع, وبعد كده منفعل, وبعد كده يقوم, وبعد كده يسجد. هيئه الصلاه غريبه, وتفاعلات ابو بكر الصديق غريبه. فكان الاطفال والنساء والعبيد كلهم يقعدوا تعالوا اتفرجوا على الراجل, شوفوا الراجل بيعمل ايه, مشهد غريب ما شافوهوش قبل كده. فمشى رجال من قريش الى ابن الدغنه وقالوا يا ابن الدغنه انك لم تجر هذا الرجل ليؤذينا. عارف هو ايه الايذاء اللي عمله ابو بكر؟ يعني إيه هنا فين الايذاء؟ واحد قاعد في بيته بيصلي, قال لك لا 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 ما هو مش هينفع ان الناس تشوفه. عارفين اقول لك الواحد متاثر شويه, ان يقول لك امنعوا النقاب. طب ليه؟ يعني مضايقك في ايه النقاب؟ واحده طالعه في مجلس الشعب بتقول لك والله يمنعوا النقاب. حضرتك هو ايه اللي مضايقك يعني؟ ايه اللي مزعلك في النقاب؟ تقول لك والله اصل ده خطر على الامن. امن يا جماعه يعني هو اكبر نسبه جرائم في العالم, في اكبر بلاد في العالم الناس فيها بتمشي عادي براحتها, بتلبس نقاب ما حدش بيكلمها اصلا. فين هنا المشكله؟ يعني انت فين المشكله عندك؟ هو متضايق, هو متضايق من اي مشهد من مشاهد الدين, اي مشهد من مشاهد اي مظهر من مظاهر الدين عنده مشكله فيه, اللي هو ابو بكر بيزيني. بيزيك في ايه؟ ابو بكر واقف بيصلي في بيته وبيبكي في بيته لربه, انت مالك؟ اصل ان انا لما عيني تيجي عليه ده مشكله. فقال يا ابن الدغنة انك لم تجر رجل ليؤذينا, إنه رجل إذا صلى قرأ ما جاء به محمد يرق, وله هيئة, ونحن نتخوف على الصبيان والنساء والضعفاء أن يفتنهم. والله يا ليت المسلمون يكون عندهم هذه الحمية من الفتنة أو الخوف من الفتنة مثل ما الكافرين من خوف من الفتنة. يعني شايفين بيقول لك أنا خايف ابني ينظر إلى أبو بكر الصديق فيتأثر به فيسلم. احنا بنروح نودي عيالنا في وسط مهرجانات, يقول لك لا 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 انا ابني متربي. يا ابني ابنك متربي يعني انت تروح تعرضه لفتن لا قبل له لا هو ولا قومه بها, وتقول لي ابني متربي؟ ما هيضيع, تجعله يشاهد فساد عريض, افلام واغاني ومسلسلات وقصص وحكايات وروايات واماكن ضياع واختلاط, ويقول لك والله يا ابني ان شاء الله مش هيضيع. الكفار خايفين على اولادهم من مشهد ابو بكر الصديق وهو بيصلي, خايفين على اولادهم ان هم يتاثروا اذا وجدوا الخير, يمنعون بالقوه ابو بكر الصديق من الصلاه. وهكذا اهل الباطل دائما هم يحاربون الدين, مهما تلبسوا في ثياب هم يحاربون الدين. يعني هو بالنسبه له عنده مشكله حقيقيه مش مع مظهر من مظاهر ولا على حجه من الحجج. انهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. هو مش بيكذب النبي عليه الصلاه والسلام عشان مشهد ابو بكر الصديق, هو بيجحد الله, هو بيجحد حق الله في التشريع, هو بيجحد حق الله في ان يكون له اوامر شرعيه. فبيقول لك ايه؟ انا مش عاجبني شكله. طب مش عاجبك شكله وتروح تنام في بيتكم. لا لا هو يمتنع. وتتعجب من الحجه ان ابو بكر بيأذينا. والله يا واحد قاعد يفكر كده بيأذيهم يعني عمل لهم ايه؟ يعني ابو بكر مثلا شتم حد, ضرب حد, اذى حد, خد فلوس حد. ايه اللي عمل ابو بكر الصديق عشان وفد قريش يروحوا لحبيش يقول لهم ابو بكر بيأذينا؟ يقول لك اصل ابني لو شافه هيتاثر بيه. يا سيدي بخلي ابنك جنبك. هو حد قال لك ابنك يروح يقف ده يلعب في بيت ابو بكر الصديق؟ ما تخلي ابنك قاعد جنبك. هو انا يعني بنفس الحجة. عارف لو الناحية التانية يعني لو انت اللي بتقول امنعوا الفساد، امنعوا الظلم، امنعوا الفجور، امنعوا الراقصات، امنعوا هؤلاء المتبرجات، امنعوا السافرات، امنعوا الاختلاط، لو قلت امنعوا الباطل، امنعوا الشرك، هيقول لك ايه؟ هيقول لك خلي ابنك جنبك. هو حد قال لك ودي ابنك هناك؟ هو ايه اللي وداه هناك بجد والله؟ لكن هو براحته. فذهبوا الى يوكل الصديق يقولون ذلك، ذهبوا الى ابن الدغنة يقولون ذلك. ابو بكر الصديق ابن الدغنة قال له ابو بكر انا قلت لك انا هحميك وادافع عنك، بس صراحة اللي انت بتعمله ده برضو ايه؟ ما يصحش. اقول لك على حاجة، لما تحب تصلي اطلع الجبل. انا يا سيدي مش هقول لك اكفر ولا روح اعبد اصنام، بس ملوش دعوة، ملوش لازمة الايذاء والمشاكل، ملوش لازمة اللي انك تصلي في بيتك قدامك، ملوش لازمة ان النساء والاطفال والعبيد يشوفوك. رأيي خليك انت فين؟ خليك في بيتك او خليك في الشعاب، خليك في مكان لا يراك فيه احد. تفتكر رد ابو بكر لو انت مكانه هتعمل ايه؟ ماشي محمد قال ماشي. لو انت مكان ابو بكر هتعمل ايه؟ ها؟ هتعمل كده؟ موقف صعب جدا ان ابو بكر الصديق فجأة قدامه ان هو يبقى يعيش في قومه في مكة، او ان هو يعمل ايه؟ يعيش في مكة وما يصليش، او ينفذ الاوامر اللي هم قالوها له، او ان هو يكمل ومعناه ان كان هو يتضرب، ان هو يتأذى او يكمل الايذاء او يهاجم. تتخلى عن مبادئك ولا عن امنك؟ تتضرب؟ تتأذى؟ فقال يا ابا بكر اني لم اجرك لتؤذي قومك. خد بالك ان الحجه، الحجه التي لقنوها لابن الدغنة انتقلت اليه. يعني هو قال له، هو لو كان ابن الدغنة فكر يقول لهم هو بيزيكوا في ايه، لكن هو ما فكرش. هم قالوا له ايه؟ اصل خطر على الامن، خلاص يبقى خطر على الامن. فقال له والله انا اعمل لك ايه؟ قال يا ابن الدغنة، يا قال يا بكر اني لم اجرك لتؤذي قومك وتكره مكانك الذي انت به وتأذوا بذلك منك، فادخل بيتك واصنع فيه ما احببت. المصالح بقى والمفاسد واكبة في السفينة خلقاء، خليك انت في الجنب ده. ارد عليك جوارك؟ فقال ابو بكر الصديق رد علي جواري وانا ارضى بجوار الله. قال له يا سيدي انت كنت بتحميني، انا يا سيدي في حماية ربي، خد جوارك وما عدتش تحميني وانا ربي هيحميني. الفرق بيننا وبين الصحابة ان الصحابة كانوا عندهم عقيدة، كانوا مصدقين، يعني ما كانوش بيمثلوا، ما كانوش بيتصوروا، ما كانوش بيعودوا عشان المشهد، كان بيعمل ده عشان هو مصدق، هو مصدق ان هو له اله، هو مصدق ان ربه يحميه، هو مصدق ان ربه يرزقه، مصدق ان ربه على كل شيء قدير. هو حقيقة مصدق، هو مؤمن، هو عنده عقيدة يتحرك بيها. يعني ما قالش لا كده الدنيا دخلت في خطر وانا كده هضيع، طب وانا هعمل ايه وبرضه الاسلام ما جاش بكده، ما كانش عنده التفكير ده اصلا. قال ارد جوارك الى جوار الله. قال فاردد علي جواري. فقال رددته عليك. فقام ابن دغنة فقال يا معشر قريش ان ابن ابي قحافة قد رد علي جواري، فشأنكم بصاحبكم. قال له خلاص انتوا احرار، انتوا صاحبكم، اعملوا مصاحبكم اللي انتوا عايزينه. فقال ابن اسحاق بسندي على القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق قال لقيه ابو بكر الصديق حين خرج من جوار ابن الدغنة سفيه من السفهاء وهو عامد الى الكعبة، فحسى على رأس الصديق التراب، فمر بابي بكر الوليد بن المغيرة فقال له ابو بكر رضي الله عنه ألا ترى ما يصنع هذا السفيه؟ فقال أنت فعلت ذلك بنفسك. قال له شايف، شايف الواد بيعمل ايه؟ الواد قد ولادي وبيتكلم معاه كده. قال له شوف الواد بيعمل ايه؟ ألا ترى ما يفعل ذلك السفيه؟ فقال له أنت اللي عملت كده في نفسك، ما كان ابن الدغنة حميك وما كانش حد عارف يتكلم معاك. أنت فعلت بذلك بنفسك. وهو يقول أي ربي ما أحلمك، ربي ما أحلمك، ربي ما أحلمك، نقدت الصحيفة فكرة اللي أنا قصيت قصة أبو بكر الصديق عشان بس أقول لكم مسألة إن كان في نظام اسمه نظام الجوار. يعني نظام الجوار يعني الحماية. يعني أنت مش عارف تعيش حياة طبيعية إلا في حماية حد. يقول لك فلان ده قريب اللواء الفلاني، وفلان ده قريب المستشار الفلاني، وفلان ده لا هاتوه ده خدوه ده ملوش حد، وفلان ده أصل هو عنده فلوس كذا فممكن تحميه. هم عايشين كده، ما بيعرفوش يعيشوا من غير حمايات، من غير وساطات، حياتهم كده. النظام ده كان معمول بيه أصلا في القبائل. يعني مسألة إن واحد يدخل في جوار أحد ده كان الطبيعي، إن هو مش عارف يعيش إلا في جوار أحد. لما نقضت الصحيفة وأغمت قريش على نقد الصحيفة الظالمة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بني هاشم وولي عبد المطلب، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الشعب. تفتكروا يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الشعب عمل إيه؟ يعني تفتكروا وتخيلوا كده، النبي عصام بقاله 3 سنين في شعب أبي طالب في حصار، وبعدين نقضت الصحيفة وربنا سبحانه وتعالى جعل لهم فرجا ومخرجا من هذه الايه، من هذا الحصار. تفتكروا المتبادر للذهن اول حاجة النبي عصام والصحابة عملوها ايه لما خرجوا من شعب أبي طالب؟ أخيرا هنعود بقى هنروح بيوتنا ونحاول بقى نتفاهم مع الناس ديت. احنا بقى في يعني خط حوار وهم يعني نقضوا خلاص، قال لك خلاص والله يا جماعة اطلعوا بره الشعب ويعيشوا تاني وانتجي ومعاهم عادي، اللي عايز يبيعوا يشتري نبيعوا ونشتري عادي، واللي عايز يتجوز مننا ونتجوز منه عادي. خلاص بنود الصحيفة ايه نقضت. تفتكروا اول حاجه النبي صلى الله عليه وسلم عمل تنازل ولا استمر؟ استمر النبي صلى الله عليه وسلم، استمر لان الدين عزيز، استمر لان الدين غالي. مكه علمت، قريش علمت النبي صلى الله عليه وسلم لن ياتمر بامرها، لن ينصاع لاوامرها، لن ينقاد لكلامها. فقررت قريش ان توسع الحصار من طريق اخر. قال لك بقى احنا نعمل ايه، احنا دلوقتي حصرناهم والموضوع قعدنا 3 سنين والناس ثابته زي ما هي، طب نعمل ايه؟ عايزين خطه جديده. شيطان قاعد، شيطان بيوحي الى اوليائه، معاه تجربه البشر كلهم، شيطان معاه تجربه البشر من اول ادم الى الان، تجربه البشريه كلها في اغواء الصالحين والمتقين والمصلحين عبر التاريخ مع الشيطان. فقعد يفكر كده وبعدين قالوا احنا ممكن نعمل ايه، احنا ممكن نوقف ناس على باب مكة يمنعوا حد يسمع محمد. قصة بيرويها البخاري عن الطفيل بن عمرو. الطفيل بن عمرو ده رجل من دوس، دوس قبيلة شوية خيم، عد مثلا 400-500 أسرة مثلا عايشين، اسمهم قبيلة يزيد عددهم أو يقل. الطفيل جاء وكان رجلا حصيفا، كان رجل ذكي. أول ما دخل مكة قالوا له في واحد ساحر، أول ما تسمع كلامه هتتغير حياتك، هتتقلب، اوعى تسمع كلامه. طب يا جماعه انا عايز اطوف في الكعبه. قالوا له اوعى تسمع الكلام، لو سمعت كلامه هتتقلب، هتتغير حياتك، هتتغير. تخيلوا ان الطفيل عمل ايه، جاب شويه قطن وحطهم في ودانه عشان ما يسمعش حتى لو بالصدفه، يعني حتى لو يعني هو معدي حتى ما فيش كلمتين يسمعهم كده عرضا من غير قصد، وحط في ودانه القطن وبدا يطوف حوالين الكعبه. هو راجل ايه ذكي، هو بيطوف كده، هو ايه اللي انا بعمله ده؟ قطن، مش حاطط سماعتين في ودانه عشان يسمع مثلا قران ولا بيسمع حاجه هو ماشي، لا لا لا، حاطط قطن عشان ما يسمعش اصلا، خايف. متخيلين كم التشويه الاعلامي الذي مارسته قريش على النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الدرجة حتى أن الناس تخاف أن تسمع، خاف يسمع، مش خاف يقابله، مش خاف يقعد معاه، مش خاف يبات معاه، مش خاف يتكلم معاه، خاف يسمع، يسمع حتى بغير قصد. راجل جاي من بعيد قال له اوعى تسمع، هيغيرك، هيبوظ لك دماغك، هيفسدك. الطفيل بيطوف حوالين الكعبة. انا عايز اقول لكم ان الحجج اللي بتتعمل ده، عارف لما يقول له مش هتقدر تغمض عينيك، اللي هو يقعد يجيب لك حاجة في كل دقيقة في 24 ساعة انت مشغول، ما عندكش دقيقة تسمع دين. مش بس كده، يعني هو مالي عليك حياتك بالفساد، ده هو مشوه الدين لدرجة ان انت مفيش اي مساحة. ان الراجل بيقول له انا هحفظ قرآن، قال له لا لا، احنا ما عندناش اتجاهات، احنا نخاف ان يبقى فيه اتجاهات. بقول لك هحفظ قرآن، هو انا بقول لك اعلمه انجيل؟ هو انا بقول لك اضمه في حزب؟ بقول لك هيحفظ الولد قرآن؟ مدرسة بتحفظ قرآن؟ ايه اللي في ده يغضب حد؟ كتاب ربنا. يقول لك لا، اصل احنا بيستغلوا القرآن عشان يوصلوا افكارهم. طب يا سيدي اقضي على اللي من يستغل القرآن ليوصل افكاره، وسيب القرآن. لكن هتلغي القرآن؟ كتاب ربنا هتلغيه؟ يقول لك ما ينفعش ندي قرآن. بجد والله فساد رهيب انه بيمنع الدين عن ان يصل للناس. ليه يا جماعه؟ يعني هتفرق؟ انا اسالك سؤال بس، ليه هو خايف؟ ليه قريش خايفه ان الطفيل يسمع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه؟ هيسلم. يعني انا اسف، يعني الطفيل اللي بقاله سنين عايش في الدنيا، هتفرق معاه خمس دقايق اللي يسمع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يا سيدي خمس دقايق وانت عامل له 50 ساعه غيرهم. لا، مش هقدم دين ومش هيسمع دين، لان الحق اقوى، الحق قوي، الباطل ضعيف. شيطان معاه تجربه البشريه كلها وعنده خبرات افساد البشر كلهم، ومع ذلك الحق ينزل على الباطل يدمغه. عارفين يعني ايه يدمغه؟ يعني بيجي في نص دماغه، الدماغ يدمغه، يعني بيجي في نص دماغه، يعني بيكسر دماغه. والانسان اللي دماغه اتكسرت انتهت حياته. فالحق بيجي في نص دماغ الباطل، ما بيعرفش يدخل من مداخل. الحق اقوى، لذلك هم خايفين ان الطفيل مجرد ان هو يسمع كلمة من النبي عليه السلام، مجرد آية او آيتين من كلام النبي عليه السلام يغيروا الطفيل صلى الله عليه وسلم. يقول هو الطفيل بيقول، يعني ابن كثير بيقول: وكان الطفيل سيدا مطاعا شريفا في دوس، وقد كان قد كلم مكة، فاجتمع به أشراف قريش وحذروه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهوه صلى الله عليه وسلم. لا يا جماعة، أنا أول ما أقول له رسول الله تقول صلى الله عليه وسلم. إنه أصلا قال: خاب وخسر من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، أبخل الناس من ذكرت عنده ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. خلينا نتعود، نتعود ان ذكر النبي عليه السلام يحتاج ان احنا نقول ايه؟ صلى الله عليه وسلم. نهوه ان يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، نهوه ان يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم او يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: فوالله ما زالوا بي حتى اجمعت الا اسمع منه شيئا ولا اكلمه، حتى حشوت اذني حين غدوت الى المسجد قرصفة قطن، فرقا اي خوفا من ان يبلغني شيء من قولي وانا لا اريد ان اسمعه. قال: فغدوت الى المسجد فاذا النبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبه، فقمت منه قريبا، فابى الله الا ان يسمعني بعد قوله: انت تريد وانا اريد، والله يفعل ما يريد، انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا، فمهل الكافرين امهلهم رويدا، ان الامر يتم من فوق سبع سماوات. هم ارادوا ان يظل الطفيل على الكفر، واراد الله ان يسلم الطفيل، بل اراد الله ان يكون الطفيل من الشهداء. فمضى امر الله سبحانه وتعالى رغم ان في الجميع، عارفين لله العزه، احيانا انت لما تقعد تفكر كده في ضغط الكافرين على النبي صلى الله عليه وسلم وفي مكائد أهل الباطل للحق، تقول يا جماعة الحق مش ممكن يكون، وتفاجأ ان موسى عليه السلام رباه فرعون، فرعون اراد قتل كل ابناء بني اسرائيل حتى لا يخرج موسى، لكن الله سبحانه وتعالى لا يغلب، لكن الله سبحانه وتعالى لا يغالب. ان احيانا اهل الحق لما ينظر الى مكائد اهل الباطل يفقد الامل. ما تفقد الامل ايه؟ ان الامر يتم من فوق سبع سماوات، انها فقط امتحانات، انها فقط بلاءات، ان الله يبتليك حتى يرى. انت هتسكت؟ هتنصر الدين؟ هتنافق؟ هتكذب؟ هتتنازل؟ هتضحي؟ هتصبر؟ هتعمل ايه؟ هي امتحانات، لكن الله سبحانه وتعالى لو شاء لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم لبعض ببعض. هو بيقول فأبى الله إلا أن يسمعني بعد قوله فسمعت كلاما حسنا فقلت في نفسي واسك لأمي، هو إيه اللي أنا بعمله ده؟ إيه اللي أنا حط في وداني ده؟ يعني أنا راجل مقدم وليه مكانة في وسط قومي ومعروف، في الآخر أخاف أسمع واحد عشان يمكن كلامه يضلني؟ طب أنا عندي عقل، طب ما أسمع الكلام وأفكر فيه. فأمشي القطن وقعد يطوف حول الكعبة، فلما طاف سمع إيه؟ سمع القرآن، فقام راح للنبي عليه الصلاة والسلام سلم عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الإسلام، النبي عليه الصلاة والسلام ما بيضيعش وقت، قالش بقى تعالى معزمك وبعدين نتفاهم ومع كده تبقى حبيبي، لا واحدة ولا شريكة، لا تسلم تؤمن بذلك، هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر، هم دقائق معدودات. تغيرت حياة الطفيل، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، فتلا عليه القرآن، قال فوالله ما سمعت قول إياه. قال له أنا هروح، أنا ورايا قوم، قبيلة كبيرة اسمها داوس، أنا رايح لقومي أدعوهم، بس أنا خايف ما يصدقونيش لأن أنا معايش حاجة يصدقوني بيها، فاجعل لي آية. إيه الآية اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها للطفيل ابن عمرو؟ قال له أنا عايز حاجة الناس لما تشوفها كده تعرف إن أنا صادق، إن أنا مختلف، نور، نور، فأعطي نور في وجهه، يعني بقى وشه منور لما تشوفه ماشيين في الجبل في ظلام دامس، واحد منور ماشيين معاهم قمر، حاجة بتنور. الطفيل ماشي مع قومه بنور، بنور فعلا، يعني الطريق نور، لما يلف وشه الطريق يضلم. قال فخاف الطفيل أن تكون أن يظنها الناس مثلة، مثلة يعني كأنها عيب، أبو نور أهو. فقال اللهم اجعلها في صوتي، قال اللهم اجعلها، قال فأسلمت وشهدت شهادة الحق، قال ادعو أن تكون لي آية، قال اللهم اجعل له آية. فخرجت إلى قومي حتى إذا كنت بثنية تطلعني على الحاضر وقع بين عيني نور مثل المصباح، فقلت اللهم في غير وجهي فإني أخشى أن يظنوا أنها مثلة وقعت في وجهي لفراق دينهم، فتحول فوقع الضوء أو النور في رأس صوتي. قال فجعل الحاضرون يتراءون ذلك النور في رأس صوتي كالقنديل المعلق، وأنا أنهبط عليهم من السنية حتى جئتهم فأصبحت فيهم، فلما نزلت أتاني أبي. أنا عايز أقول لكم بقى القصة دي، قصة الطفيل لما أسلم وذهب إلى قومه. كان فيها يا جماعة الناس كانت فاهمة يعني إيه إسلام، يعني الطفيل لما أسلم ما عادش يلف ويدور. طبعا احنا النهارده بنتعامل مع مسلمين، يعني احنا مسلمين واهالينا مسلمين ومن حولنا مسلمون، فاسكات القصه احنا ممكن ما نعرفش نسكته قوي على واقعنا، لكن يعرف يسكته مين قوي؟ الكافر اللي اسلم في لاب بره. ان الطفيل اسلم أول ما أسلم عمل إيه؟ أول ما أسلم ذهب إلى قومه وهو في دماغه إنه يخرج الناس من الظلمات إلى النور، إنه ما كانش في حاجة اسمها واحد مسلم وخلاص، كانوا يحملون هم نقل الناس من الظلمات إلى النور، نقل التوحيد إلى الناس. طفيل لما ذهب قبله أبوه وكان شيخا كبيرا، فقلت إليك عني يا أبتي، فلست منك ولست مني. قال له ابعد عني، انت لا انت مني ولا انا منك. يا طفيل في ايه ده، انا تروحت بالشعور ورجعت، ايه اللي حصل؟ ايه اللي غيرك؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه اسلم. كانوا يعتبرون الدين مفاصلة. احنا عندنا تطبيع مع معاصي، تلاقي واحد كده بيصلي في الجامع وقاعد في وسط مكان فيه اختلاط، ملتحي وقاعد في مكان فيه موسيقى، منقبة وقاعدة مكان فيه رأس. يا عم انت بتعمل ايه؟ يا عم التايه انت رايح فين؟ تعال يا صاحبي تعال تعال، انت مكانك مش هناك، تعال تعال، انت ايه اللي موديك هنا؟ هو عامل تطبيع مع المعصية، انه كله في بعضه، اللي هو عادي نكذب ونزور ونغتاب وننم، بس في الاخر خلص انا ايه؟ كله بما يرضي الله، بما لو يخالف شرع الله. انت رايح فين يا صاحبي؟ للدين قواعد، للدين اوامر، للدين احترام. ان الطفيل لما اسلم كانت عنده مفاصلة، ان يا جماعة ما ينفعش ان واحد يبقى كافر ولما يسلم يعيش نفس شهواته وشبهاته وكل حاجة وكافر، بس الفرق ان انا ايه؟ بقول عشان انا رسول الله. لا، انت لما اسلمت انت تغيرت مفاهيمك عقيدتك، فتتغير التصورات، فتتغير الاعمال، يتغير المجتمع. يعني هو سؤال بس، يقول لك انت هتخرج من كلية الطب، هيبقى قدامك ايه؟ المستقبل الباهر. ايه المستقبل الباهر؟ انك انت هتسافر مثلا بره، تحضر ماجستير ودكتوراه، او تاخد زمالة برضو بره، او انك انت تتعين في الجامعة في بلدك وتكمل تعليمك مدرس، او انك انت تشتغل في الطب مثلا في مستشفيات الصحة، او انك انت تشتغل في مجال الشركات الادوية او المستلزمات الطبية، او انك انت تسيب الطب خالص وتفتح ايه؟ اي بقى سوبر ماركت، حاجة تشوف عندك مصنع، عندك حاجة، اهلك من الاغنياء هيتابع معاك وهت ايه؟ وهتكمل، وديك انت في الاخر خلاص بتاك ايه؟ بيقولك روح دكتور، تعال دكتور وخلاص. ده اسمه ايه؟ انت لو بتعرف ده وانت داخل الكلية، انا عايز ابقى ايه؟ انا عايز ابقى دكتور في الجامعة، فانا خلاص انا هذاكر من الاول، انا عايز ابقى دكتور مثلا بشتغل بتاع جراحة، فانت من الاول حاطط دماغ. انا بص انا مش هشتغل في الطب اصلا، اللي هو تقول لها انت داخله في الطب، لك والله انا عايز اتجوز، انا داخل اكل عيش بس، يعني ايه عشان لما اخلص ابقى رسمي دكتورة، لكن انا اصلا من الاخر كده لا هشتغل ولا عايز اشتغل ولا عايز اشوف شغل اصلا. انت لما بتعرف المقال بتركز من الاول. المقال يوم القيامة هو حاجة من اتنين بس، يعني ما فيش مقال يوم القيامة في اتجاهات متشعبة، وبعدين اصل ممكن يسترد جديد، وبعدين اصل ممكن نعرف. هو المقال يوم القيامة يا اما جنة يا اما نار، ايا كان بقى انت عايش فين في الدنيا، هو في الاخر يا جنة يا نار، يعني ما فيش في النص، يعني ما فيش واحد هيخش هنا شوية وهنا شوية، ما فيش يوم ويوم، يا يخش جنة يا يخش نار. اللي هيخش الجنة يا اما يخش الجنة ابتداء، يا اما يخش النار وبعد كده يعدي على الجنة. بس هو ده المقال، وهذا المقال ذكره الله سبحانه وتعالى لنا حتى نتعلم. تعال يا جماعة سنيتش، حتى نتعلم، نتعلم امر الجنة والنار، نتعلم المقال. انت النهارده لما تفكر كده، هم مصير الكفار زي مصير المسلمين؟ هو مصير الطاعة زي مصير المعصية؟ هو الحق زي الباطل؟ إذا كنت تريد أن تكون من أهل الحق فكن من أهل الحق، أصدق. دي حياة واحد عايز يدخل الجنة؟ دي أفكار واحد عايز يدخل الجنة؟ دي تضحيات واحد عايز يدخل الجنة؟ خلاص يا دامها عايز أدخل الجنة أصدق. فكر بقى طريق الجنة إيه؟ إنك أنت هتأكل على كل الموائد وترضي الجميع، هذا لن يؤدي بك إلى شيء إلا والعياذ بالله إلى طريق آخر. الطفيل لما أسلم كان واضح جدا مع نفسه، أنا عايز جنة. راح لأبوه قال له لا لست مني ولست منك، قال له أنا ما عدتش ابنكم، أنا عندي هنا قيمة مضافة فاصلة، قيمة مضافة فرقت بيني وبينكم. فقال له إيه يا ابني بس؟ لما يا بني؟ فقال أسلمت وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا بني ديني دينك. قال له أنا وراك بس كده. هو إيه الأدلة والبراهين التي أسلم عليها والد الطفيل بن عمرو الدوسي؟ يعني جاب له مثلا معجزة وقاله ثقته فيه، إنه قال لك أنا عارف ابني، أنا ابني ده مربيه كويس، ده صاحب عقل راجح. قال له يا ابني اللي أنت قلته ده صح، أنا وراك. قال اذهب واغتسل وتطهر، طهر ثيابك، ثم اتني اعلمك ما مما علمت. قال له اللي انا اعرفه اقوله لك. انظروا الى هذه ربانية، وانظروا الى هذه الطهارة، ان ديننا يا جماعة دين طهارة مش دين نجاسة. طهارة الابدان وطهارة القلوب وطهارة الالفاظ، طهارة المكان، دين طهر. فقال أعلمك مما علمت. قال له أنا أعلمك اللي أتعلمته. ما قالوش بقى تعالى أنا هبقى أنا أبوك. هو أنت ابني هتعيش ابني. ثم قال، ثم أتته صاحبته. صاحبته اللي هي إيه؟ زوجته. الصاحبة يقول لك مصاحبتي، صاحبتي اللي هي إيه؟ مراته، زوجته، امرأته. فقال إليك عني لست منك ولست مني. فقالت لما بأبي أنت وأمي؟ قالت قال فرق بيني وبينك الإسلام، تابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قالت فدينك ديني. قالت له وأنا وراك. هو احنا يعني كنا بنستفيد حاجة من الأصنام ديت؟ ده كلها شوية جرابيع لا تنفع ولا تضر. قالت له أنا وراك. فقال فاذهبي إلى حمى ذي الشرى. وكان ذي الشرى صنما لداوس. قال لها الحمى يا جماعة اللي هو المكان المحدود، في حماية كده يسموه حمى، كراعي يرعى حول الحمى، يعني المكان المحدود اللي بيبقى فيه الايه مرعى الأغنام. فالمفروض ان كل راعي غنم حمى، مكان ينفع يرعى فيه، ما ينفعش يتعدى على حمى جاري او حمى غيره لانه كده بيعتدي. فما ينفعش واحد يبقى راعي غنم ماشي بين حمى مش بتاعه وحمى اخر ليس ملكه، ويقول لك الاغنام بتاعتي مش هتاكل من هنا، ما هتاكل ده من ده. فالانسان ينبغي ان يحفظ حدود الله، ولا يكون كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه. فلا عرف حمى ذي الشرة. قالت له لا روحي وأعلنيها هناك. قالت له طب ممكن يأذي العيال زي الشرى الصدم ده، أنا خايفة على عيالي منه. فقال قالت قلت بأبي أنت وأمي أتخشي على الصبية من ذي الشرى شيئا؟ أنا ضامن. قال لا روحي أعلنيها وأنا ضامن. فذهبت فاغتسلت ثم جاءت فعرض عليها الإسلام فأسلمت ثم علمها ثم دعا دوسا إلى الإسلام. واحدة يا جماعة من يوم ما أسلم، أول يوم أسلم انطلق مغيرا مراته وابوه، وبعد كده كمل في بقيه القبيله. عارفين ايه اللي منع داوس انها تسلم؟ عارفين ايه؟ النسوان كانوا بتوع زنا، كانت علاقتهم النسائيه عندهم مشكله فيها. كان رواه ابن كثير قال: ثم دعوت داوسا الاسلام، دعوت داوسا الاسلام فابطاوا علي، فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، غلبني على داوس الزنا، فضل الله عليه. قال له: ادع عليهم، ده انا رحت كلمتهم وكل واحد مش عايز يسيب صاحبته. المانع انه يسلم ايه؟ العلاقات المحرمه. المانع انه يسلم الحياه اللي هو عايشها. قال: ارجع الى قومك. النبي صلى الله عليه وسلم علم الطفيل هنا درس يحتاج او نحتاج جميعا ان نتعلمه. قال له: اصبر. قال له: ارجع تاني، كرر المحاوله. احنا بنيأس بسرعه قوي، صح؟ بنيأس بسرعه جدا. يقول لك: والله انا حاولت مع نفسي وانا اصلا فاشل. مين قال لك انك فاشل؟ انا حاولت مع نفسي وحسيت ان انا مش عارف. يا ابني اصبر يا ابني، ده النبي عليه السلام عرض نفسه على ابو جهل 70 مره. انت لما بتعرض نفسك على واحد يقول لك: فلان ده ما فيش فيه امل، كلمته مرتين ثلاثه وما بيجيبش نتيجه. اصبر، اصبر على نفسك، واصبر على الاخرين، واصبر على طاعه الله، واصبر على حفظ كتاب الله، اصبر على العلم، اصبر. قال له: ارجع اليهم. ثم قال: اللهم اهد داوسا. قال: يا طفيل، ارجع الى قومك، ادعوهم وارفق بهم. النبي صلى الله عليه وسلم علمه ثلاث حاجات. رقم واحد: ارجع تاني. يعني على فكره انا اقول لكم حاجه، ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه؟ انا جاي معاك. فرصه. واحد هيقعدني مع قومه، انا جاي معاك. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش انا جاي معاك. كان ممكن يقول لابو بكر او عمر: روحوا مع الطفيل ازروه، شدوا من ازره، ادوله درس. برضه النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش كده. كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي ابطالا، يربي رجالا. قال له: انت بنفسك، انت بنفسك ارجع الى قومك. طب ما نجيب واحد يدي درس. لا، انت اللي هتدي. قال: ارجع الى قومك، ادعوهم وارفق بهم. قال له: رفق، تدعي عليهم ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لو كان دعا على قومي ما كانش الطفيل اسلم. قال: فلم ازل بارض داوس، فلم ازل بارض داوس ادعوهم الى الاسلام، ادعوهم الى الاسلام، حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه، ومضى بدر واحد والاحزاب. ثم قدمت الى النبي صلى الله عليه وسلم بقومي في خيبر، فقسم لنا النبي صلى الله عليه وسلم من مال خيبر. تعرفين اللي سافر مع الطفيل بعد تقريبا 9 سنين من هذه الحادثه كم واحد؟ يقول 70 أو 80 بيتا من داوس، 70 أسرة، 70 أسرة غيروا حياتهم، 70 أسرة هجروا، 70 أسرة ضحوا. مش ضحوا ان هو ساب حاجة بيحبها، ده ضحوا ان هو هاجر، ساب كل حاجة وراح اعجب بالنبي عليه السلام. 70 واحد، 70 أسرة أو 80 أسرة. قال: فلحقنا بالنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر فأسهم لنا مع المسلمين. قال: ثم لم أزل مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله عليه مكة، فقلت: يا رسول الله، ابعثني إلى ذي الكفين صنم عمرو بن حممة حتى أحرقه، حتى أحرقه. قال: ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم فكان معه بالمدينة حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. عارفين بعد موت النبي عليه السلام ارتدت العرب وقالوا خلاص، هو الدين كان موجود أيام النبي عليه السلام. واحد يقول لك، يقول له الدين بيقول، يقول لك إيه؟ الدين ما ينفعش يتطبق أصل النبي عليه السلام مش موجود. ارتدوا، قال لك إحنا ما عدناش هنطبق الدين خالص. ليه؟ أصل الدين ده كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم. طب يا جماعة، بعد النبي عليه السلام أبو بكر، وبعد كده عمر، وبعد كده عثمان، وبعد كده علي، وبعد كده قامت دولة فيها تغيير شوية، لكن استمرار لدولة الإسلام الأموية، وبعد كده العباسية، وبعد كده العثمانية، ده الموضوع طويل يعني، ده تاريخ. فيقول لك لا 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 الكلام ده كان ايام مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لما اجتدت العرب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، الطفيل بن عمرو خرج مع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهه المرتدين، فراى رؤيه عجيبه، قال اني رايت رؤيا فاعبروها لي. قال لهم انا شفت رؤيا، حد يقولها لي. رايت ان راسي حلق، وانه خرج من فمي طائر، وانه لقيتني امراه فادخلتني في فرجها، ورى ابني يطلبني حسيسا، ثم رايته حبس عني. قال لهم انا شفت رؤيا غريبه قوي، شفت ان انا راسي اتحلقت، وان انا من بقي خرج طير، وان جت امراه ادخلتني في بطنها، وان ابني بيدور عليا وكان هيجيبني، وبعد كده ايه فرقته انقطع عني. هو لما قال الرؤيا هو فهم، قال له انا ما عدتش محتاج حد يعبر، مش محتاج حد يقول الرؤيا. قالوا خير، قال اما انا فقد اولته. قالوا وماذا؟ قال حلق راسي انني ساموت، فان راسي قد ايه هيقطع. قال اما حلق راسي فوضعه، واما الطائر الذي يخرج مني فهو روحي، واما المراه التي ادخلتني في فرجها فهي الارض اغيب فيها ويحفر لي فيها، واما طلب ابني اياي فاني اراه يجتهد في ان يصيبه ما يصيبني. قال لهم انا بدور على الشهاده وابني بيدور على الشهاده. فقتل رحمه الله شهيدا في معركه اليمامه امام مسيلمه الكذاب، شهيد. وجرح ابنه جرحا شديدا كان يتمنى ان يموت فيه غير انه ايه شفي، وظل ابنه يبحث عن الشهاده حتى مات ابنه شهيدا. الطفيل بن عمرو يا جماعه صحابي من صحابه النبي عليه الصلاه والسلام، كتير من الناس مش عارفه مين الطفيل بن عمرو، الرجل الذي كان سبب في اسلام دوس. عارفين مين من دوس؟ ابو هريره. ابو هريره ده كان واحد من السبعين بيت اللي روى احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، اكثر راوي من رواه احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ابو هريره، كان دوسي. كان سبب في اسلام مين؟ الطفيل بن عمرو. ده نكمل بعد عشاء ان شاء الله. الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباد الذين اصطفى، ثم اما بعد، في الفترة اللي النبي صلى الله عليه وسلم خرج فيها من شاب أبي طالب، قررت قريش أن تقيم على أبواب مكة ومداخل مكة رجال يشوهون النبي صلى الله عليه وسلم ويمنعون الناس من أن يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه القصص التي رواها أهل السير، قصة رواها ابن هشام ونقلها عنه ابن كثير، قصة رجل اسمه أعشى بن قيس. مين أعشى بن قيس ده؟ رجل جاي داخل مكة عادي تاجر، فدخل وقد سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الناس التي أسلمت وهاجرت، يعني بعض الناس المسافرة بعيد أسلمت مع النبي عليه السلام، فالرجل جاي إيه يسلم. الرجل ده جاي جاهز، هو رايح يعمل إيه؟ يسلم. هو سمع الكلام وعايز إيه؟ يقابل النبي عليه السلام. قابله مين؟ قابله إعلامي مكة. الإعلاميين قاعدين على ليه؟ على أبواب مكة. أنت رايح فين؟ رايح لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ازاي تقعد معاه؟ انت مش عارف ده بيعمل ايه؟ فظلوا به ايه؟ يحاولون ان يسنوه عن ان يقابل النبي صلى الله عليه وسلم. هم اصلا لا يملكوا ابناءهم، يعني ابناء هؤلاء اسلموا اصلا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك هم ايه؟ بيحذروا. قال ابن هشام فلما كان بمكة أو قريبا منها اعترضه المشركين من قريش فسأله عن أمره، فأخبره أنه جاء يريد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنه يحرم الزنا. قال له خد بالك، أنت لو رحت له هيمنعك من أنك أنت تمارس شهوتك، ده بيحرم الزنا. قال لهم أنا أصلا ما بزنيش. أنا أصلا ماليش في القصة دي. فقال الأعشى إن ذلك أمر لا مالي فيه من أجر. فقالوا إنه يحرم الخمر. عارف أنت إيه؟ شيطان. هو قاعد شيطان. أنت إزاي هتسلم مع النبي عليه الصلاة؟ ما تسمعلوش. يا عم أنا عايز أسمع، أنت مالك؟
خد بالك انه يحرمك هيضيقها عليك كل حاجه دول عليها يقولك حرام. يا سيدي انت مالك؟ قالوا انه يحرم الخمر. عارف واحد بيقنعه وبيقنعه من شهواته من مدخله اللي هو انت بتحب تلعب هيحرمك من اللعب هيقول لك اعمل واعمل 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 بيخوفوه. فقال اما هذه فوالله ان في نفسي منها العلالات. قال لهم بجد شوفوا بقى مداخل الشيطان للانسان وشهوات الانسان وازاي نحذر من شهوات التي هي حقيقه مكوزه في قلوبنا. عارف انت عارف انك هتروح يقول لك انا ما احبش اسمع دين يقول لك اصلا لو سمعت هيقول لي حرام فانا من الاخر ما اسمعش. يعني انت كده تتعافى من الذنب؟ ما انت تاخد ذنب مضاعف. هتاخد ذنب انك ما نفذتش وذنب انك ما تعلمتش وعشت في جهلك. انما يستجيب الذين في ناس بتعمل كده وهذا من 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 مناطق الخطر التي اتبعتها النصارى انه مش عايز يسمع الدين مش عايز يسمع الحق. هقول لك انا مبسوط كده ومزاجي حلو كده واحنا هنجيب اله وتقول له طب هو اله ولا مش اله هو اب ولا ابن ولا هي حلوه كده ما تكلمنيش بس في الموضوع خليني بس زي ما هو كده. طب بس انا افهمك هو اخترع حاجه وماشي عليها وتمام كده وخلاص مش عايز مش عايز يسمع اصلا مش عايز يعرف الحق فين. ان هما بيخوفوه بيخوفوه مين؟ بيخوفوه على شهواته. الراجل بيحب ايه؟ بيحب الخمر. يعني راجل صاحب مزاج يعني فيقول ده بيحرم الخمر ما بيشربش خمر. انا عايز اقول لكم ان تحريم الخمر ما كانش لسه نزل حقيقه ما كانش لسه نزل ده في المدينه احنا لسه في مكه. لكن هما بيعملوا ايه؟ بيعملوا هاله بيضخموا بيفخموا بيشددوا. وقد نزل تحريم الخمر ولم يكن هناك صعوبه على الناس في تحريم الخمر لكنه في هذه اللحظه لم يكن نزل بعد. كان الناس اصلا بتشرب خمر عادي. صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يشرب الخمر ولا الصديق يركب الخمر لكن ما كانوش بيحرموه على الناس اصلا ما كانش بيتكلم في الموضوع اصلا. يعني كان الصحابه عادي بيشربوا خمره ويروحوا في دار الاكرم وبعد ما يطلعوا من عند الاكرم يروحوا يكملوا خمره ويرجعوا تاني عادي. لم يكن تحريم الخمر نزل بعد بس هما ايه؟ خوفوا الاعش. فقال له ما دام بيحرموا الخمر بص انا اصلا بحب الخمر خلاص انا هروح اكل شويه اشرب شويه كده عشان ايه؟ عشان لما اروح له ابطل. دي حقيقة قال كده فعلا. أنا هاكل شوية أقضيها بقى إيه؟ مع نفسي ولما أذهب لما حرم بقى إيه؟ خلاص. تفتكروا رجع؟ ذهب ولم يرجع. تسويف. يبقى أنا بكلمك في قصة الطفيلة على المفاصلة بكلمك على الصبر والرفق وإعادة المحاولة بكلمك من التسويف. قصة الأعشى قصة مخيفة. فقال إنه يحرم الخمر فقال أما هذه فوالله إن في نفسي منها علالات ولكني منصرف أتروى منها عامي هذا ثم آتيه فأسلم. قال له أتروى يعني إيه؟ أرتوي. هروح أشرب شوية خمرة لما بص اليوم خمر ونساء وغدا نتبع الدين الجديد. خلاص أنا أجيب أخري بقى أشرب خمرة زي ما أنا عايز وبكرة أروح أسلم. عامي هذا يعني السنة دي الفترة دي أنا هعمل فيها كل اللي أنا عايزه عشان لما أقابله أسلم. قال فانصرف فمات في عامه فلم يعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إن أحيانا كتير ما بنأمل يقول له اللي أنت بتعمله ده حرام توب إلى ربك فيقول لك إيه؟ يقول لك يا عم الشيخ أنتوا عشتوا شبابكم إن شاء الله لما نكبر هنبقى نتوب. ما انت ممكن ما تكبرش. في بس معلومة عايز اقولها لك ان انت ممكن ما تكبرش انك ممكن تموت وانت صغير. والمصير في الاخر فين؟ مش هتعمل كذا يا كذا والمصير في الاخر اما الى جنة واما الى بس ما فيش في النص. يعني ما عندكش مستقبل مفتوح. المستقبل اما الى جنة واما الى نار. اخر قصة اقولها لكم النهاردة
قصة رجل من أبناء عم النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عبد يزيد ابن هاشم بن المطلب. المطلب أخو هاشم. هاشم سمى ابنه عبد المطلب، والمطلب سمى ابنه هاشم. فاهمين؟ يعني أخين، واحد اسمه مطلب واحد اسمه هاشم. هاشم سمى ابنه إيه؟ عبد المطلب، اللي هو شيبة، اللي هو يسمى شيبة، وبعد كده أطلق عليه عبد المطلب اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم. والتاني بقى اللي هو المطلب سمى ابنه ايه؟ على اسم اخوه ايه؟ هاشم. ابن هاشم ده اسمه عبد يزيد، سمى ابنه ركانة. ركانة ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن المطلب ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب، الى اخر ايه النسل. الراجل ده كان مصارع قوي، مش حد بقى بيقدر عليه. فخلى يوما برسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض شعاب مكة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ركانة، ألا تتقي الله وتقبل ما أدعوك إليه؟ هو ينفع أقول لواحد أول ما أشوفه كده اتقي الله؟ هي دي شتيمة؟ إحنا بتقول واحد اتقي الله، يقول لك عم اتقي أنت ربنا، هو أنت شايفنا بنكفر؟ نعم. سام قابل ركانة فقال: ألا تتقي الله وتقبل ما أدعوك إليه؟ قال: إني لو أعلم الذي تقول حق لاتبعتك. لا ثروة إن كان فيه ضعف، لكن نرويه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه ابن كثير، حتى نتعلم منه كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف صبر النبي صلى الله عليه وسلم على قومه. قال: إني لو أعلم أن الذي تقول حق لاتبعتك. شوفوا يا جماعه مفتاح ركانة كان ايه، وانظروا كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع مفاتيح البشر. مفتاح ركانة كانت ايه؟ كان القوه. وكان ما بيشوفش اي حد الا القوي، مصارع. الحاجه الوحيده اللي ممكن يؤمن بيها هو ايه؟ القوه. يعني حق بقى انعام تعزمه تاكله تعرض عليه الحق والباطل تفهمه، هو مدخل عقله وقلبه فين؟ في الضرب، في القوة فقط. رأى النبي صلى الله عليه وسلم من عين ركانة أنه يستهين به، أو أنه لا يرى إلا القوة، فقال: أتصارعني؟ نبقى صن فهم. عارفين في ناس يا جماعة مفتاح القوة بس، في ناس مش هتشوف الحق إلا إذا كان الحق قوي، مش ممكن هيؤمن بالحق إلا إذا كان الحق قوي. هو حقيقة لا يؤمن إلا بالقوة، هو لا فرق معانا حق ولا باطل ولا خير ولا شر ولا ايمان ولا كفر، ولا يفقه شيء مما يعيش فيه، ولا يعرف ان يفصل اصلا بين الاشياء. هو المفتاح الوحيد عنده هو مفتاح القوه. يكانك من هؤلاء، وهذا نموذج بشري موجود في وسطنا، ان في ناس مفتاحها انك تقول له تفهمه، مفتاحه في عقله. في ناس مفتاحها في قلوبها، لما إذا رأى العبادة وإذا رأى رقة القلب ينصاع. في واحد ملوش مفتاح غير ليه؟ القوة تضربه، أو يرى القوة. فأنا بصير قال له: كانت تصارعني؟ قال له: أنا صارعك؟ أنت بتعرفش أنا مين؟ ده أنا بصير، ده أنا ما فيش حد في مكة كلها بيصارعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انتظر. انظروا إلى كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: أرأيت لو صارعت وصرعتك أتسلم؟ قال له: أنا أخذ عليك العهد الأول قبل ما ندخل، لو أنت اتغلبت تسلم؟ أتعلم أن ما أقوله حق؟ قال: نعم. أخذ عليه العهد والميثاق، اتفق معاه، قال: فقوم حتى أصارعك. أنتوا فاهمين يا جماعة يعني إيه واحد الحق بالنسبة له لو ضرب؟ والله بجد متخيلين العقلية دي، ان هو الحق بالنسبة له مع الاقوى فقط، هو لا يعترف بحق ولا باطل. يعني اللي دايما معاه القوة يبقى ده الحق. هو مش شايف، هو مش عارف، هو مش فاهم، ومش عايز يفهم. والحل الوحيد عنده الحق هو ليه؟ القوة. ما دام انت في اقوى يبقى انت اكيد صح. طب افرض واحد على الباطل وبقى اقوى، يبقى اكيد صح. هو مش شايف اصلا, هو في حته في دماغه مقفوله. فالنبي عليه الصلاه والسلام اخذ عين الميثاق, قال له لو سرعتك وسرعتك تشهد انني على الحق؟ قال نعم. كلمه نعم دي والله تقعد تفكر فيها كتير قوي, يعني ايه نعم؟ طب افرض اتضربت, هو الحق والباطل معياره انك مين اللي يغلب في المصارعه؟ يعني لو واحد كذب يبقى هو ده الحق؟ ده باي منطق ده؟ لو جاب جون يبقى هو الحق, ولو خسر يبقى هو اكيد الباطل بقى, هيبقى الدين بقى بالاهواء. فقال اني لو اعلم ان الذي تقول حقا لاتبعتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, فقال النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت إن سرعتك أتعلم أن ما أقوله أما أقول حق؟ قال نعم. قال فقم حتى أسرعك. منطق ركانة, منطق أن الحق مع الأقوى. فقام إليه ركانة فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم, فأضجعه النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك من نفسه شيء. نبي عليه وقعه وكتفه, ما عادش عارف يتحرك لا يمين ولا شمال. قال له لا قاضية. قال له لا انا اتخذت على ايه؟ على غيره. نعيد تاني. قال له نعيد تاني. النبي صلى الله عليه وسلم يفهم ان يكان مفتاحه القوة, والنبي صلى الله عليه وسلم داعي ويستعمل هذا الاسلوب لدعوة يكان, هو حريص على يكان, وإلا فما يضيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرع ركانة أو لا يصرعه. يعني إيه اللي يعود عنه وصام يفرهد نفسه ويضرب واحد ليه؟ هو حريص على أن يوصل له الخير. فقام إليه ركانة يصرعه مرة ثانية, فقل عود يا محمد. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم فصرع ركانة, فقال هذا عجب, أتصرعني؟ هو أنت لسه هتفكر مش خلاص انت دلوقتي امنت ان النبي صلى الله عليه وسلم قوي؟ فقال واعجب من ذلك ان شئت اريكه ان اتقيت الله واتبعت امري. قال وما ذاك؟ عارفين دايما الناس اللي دماغها دايما في القوه بيبقى مساحه الماديه عنده عاليه شويه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اعظم من ذلك, انا ممكن اريك ايه تعرف فيها ان انا على الحق. قال له ايه هي؟ قال له شايف الشجره هناك ديت؟ قال له لا تعالي تيجي. تيجي؟ الشجره والجذور هتمشي؟ قال فادعوها. فدعاها فاقبلت حتى وقفت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجعي, فرجعت. فذهب يكان الى قومه فقال يا بني عبد مناف ساحروا بصاحبكم أهل الأرض, فوالله ما رأيت أسحر منه قط. أثر كان فيه ضعف وحسنوا بعض أهل العلم, لكن أنا أقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم فهم ما مداخل الناس, فهم أن هناك من الناس من مدخله القوة, فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأسلوب. وهو حريص على ركانة, حريص على أن يسلم هذا. لكن هذا الرجل أيضا عنيد, إنهم يعاندون النبي صلى الله عليه وسلم. هنفهم من قصة ركانة مشهد إن في ناس مفتاحها فقط القوة, يعني مهما تكلمه هو مش هيقتنع, هو الإقناع الوحيد بتاعه اللي هو ليه؟ إنه يشعر بالضعف, إنه يشعر بالهوان, إنه يشعر بالعجز. وهناك من بني الإنسان من مفتاحه الحق, وهؤلاء أعلى الناس مرتبة, اللي هو بيفهم, هو بيعقل. وهناك مفتاحه مصلحته وشهوته, وهذا دائما يبتلى, ده دايما بيبتلى, اللي هو لو حققت له حاجات يقول لك والله نعم هذا الدين. يعني لو جه وأخذ مكانة في الدين يقول لك الدين ده جميل. لو قالوا هنأكلك شوف الجمال. أول ما يجد أي بلاء من بلاءات الدين يقول لك إيه؟ لا 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 مش عايز الدين ده, قررت قريش أن تستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن تحذر من النبي صلى الله عليه وسلم، وانطلقت آلات قريش الإعلامية في التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان، في كل مكان يوعدون ويصدون عن سبيل الله، في كل من أتى إلى مكة من خارج مكة يذهبون إليه فيقولون لا تسمع لمحمد، فإن محمد ساحر، فإن محمد يغير الناس، فإن محمد يفرق بين الرجل وزوجته ويفرق بين الرجل وأبوه وأمه، إن محمدا يحرم كذا ويحرم كذا ويحرم كذا، يشوهون النبي صلى الله عليه وسلم، يضخمون شهوات الناس عند الناس حتى لا يسمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم. هكذا انطلق أهل الكفر وأهل الشرك يصدون عن النبي صلى الله عليه وسلم ويصدون الناس عن سماع القرآن، غير أن الله سبحانه وتعالى أراد غير ذلك. انطلقت قريش كلما مر النبي صلى الله عليه وسلم ذهابا وإيابا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد جلس إليه المستضعفون من أصحابه، خباب وعمار وأبو فكيهة، يسار مولى صفوان بن أمية وصهيب وأشبههم من المسلمين، فهزئت بهم قريش. وقال بعضهم لبعض: هؤلاء أصحابه كما ترون. قالوا يعني بص كده، بص شوفوا قاعد جنبه مين، فلان وفلان، هما فلان وفلان دول يسوي أصل، ده ناس غلبانة خالص يا عم، هما دول بقى المسلمين، هما دول اللي بيفهموا، هما دول أصحاب العقول، هما دول أصحاب الإيمان، يا عم أنا مش عايز أبقى مع الناس دي. فقالوا: هؤلاء من الله عليهم من بيننا، هؤلاء يفهمون دين الحق ونحن نفهمه، لو كان ما جاء به محمد خير ما سبقونا إليه. فأنزل الله سبحانه وتعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين، وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. فكانت هذه فتنة، فتنة عظيمة، لا فتنة الضعفاء، فتنة ليه الضعفاء، إن يقولك أنا عايز أبقى مع القوي، أنا مش حابب أكون مع الضعفاء. هنا واحدة صينية يعود عليها الإسلام، فبتقول المسلم مسلم ضعيف، مسلم ضرب، لا 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 لا، انا مش صينية جايه مصر بتبيع، عارفين الناس اللي بتلف ديت، فبيعرضوا عليها الاسلام، يعني ان انت دينك ايه، ما لاش دين اصلا، هي ماشيه وخلاص، بتاكل وتشرب وتبيع وتشتري وخلاص، بتتكلم عربي يعني يا دوب ايه على قد الايه اللي تعرف تبيع وتشتري يعني. فحد بيعرض على الاسلام، فالاسلام بقى فبيقول لها مسلم، هو عندهم المسلم بيتضرب، فتقول لها مسلم ضعيف، مسلم ضرب، لا 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 انا ببيع، تشتري ولا تشتريش، سيبك من القصه دي خالص. الشاهد يعني نقطه ايه، ان هؤلاء فتنوا بالضعفاء، ان هو مش عايز يسلم عشان مش عايز يقعد مع هؤلاء الضعفاء. يقول لك انا اقعد مع دول ازاي، كان دي مشكله ابو جهل، انه قال له طلع الناس دي، طلع خباب وعمار وصهيب، طلع ابن امي مكتوم، الناس دي طلعها بره ونقعد مع بعض، نقعد قاعدة كده على مستوى، احنا ممكن نقعد معاك، انت راجل من اشراف قريش. لكن الله سبحانه وتعالى فضل هؤلاء وقال: واذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل قل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، بل ابشر او بشر هؤلاء، بشر هؤلاء برحمة ربهم، القي على هؤلاء السلام، وطمئن هؤلاء أنه من عمل منكم سوء بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنها الله سبحانه وتعالى فإنه غفور رحيم. ومن التنين أنزيهم، أنزيهم العذاب. طب بس إحنا دول، إحنا الكبار، إحنا الأشراف، إحنا الأغنياء، إحنا أصحاب السلطة، إحنا اللي مفروض يتكلم، إحنا لنا مكانة في قومنا، وهؤلاء عبيد، هؤلاء ضعفاء، لكن هؤلاء أسلموا وأنتم لم تسلموا. أن قيمة أهل الإيمان أعلى من قيمة أهل الكفر، إن هنا في ميزان، الميزان اسمه ميزان الإيمان والكفر. الله سبحانه قال عن القيامة: قال خافضة رافعة فإنها تخفض أقوام كانوا يظنون أنفسهم في رفعة، وإنها ترفع أقوام كان الناس ينظرون إليهم في مهانة، بمهانة في الدنيا. إن المعيار مش معيار أنت مكانتك فين، هم قالوا النبي عليه الصلاة والسلام تردهم، النبي عليه الصلاة والسلام تردهم، النبي عليه السلام ما يقعدوش معانا. النبي عليه السلام قال لهم قال ما يقعدوش معانا؟ قال لا، اللي عايز يجي للدين يجي للدين زي ما الدين بيقول. احنا مش هنغير الدين عشان يوافق اهواء فلان او علان. الدين لا يتغير، الناس تغير انفسها لاجل الدين. اصلا مش عاجبني، مش مهم يعجبك، الكسل ما ينفعش. لا ينفع، اصلا مكانتي ما تسمحليش ان انا امشي كده مع فلان وعلان. خلاص انت حر، لله العزة. اننا لا ينبغي علينا ان تكون مكاناتنا الاجتماعية عائق في سبيل الوصول الى الله سبحانه وتعالى. ان احنا علينا ان نتواضع لامر الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان ينصاع لاوامر هؤلاء، او ان ينقاد لاوامر هؤلاء، او حتى ان يعتبر هؤلاء اصلا. يعني ربنا سبحانه وتعالى امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسقل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه ولا تعد عينك عنهم. عارفين القرآن لما ينزل، يعني كأن ربنا بيقول بيوصي النبي صلى الله عليه وسلم، بيأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال له مش بس تقعد مع دولت، لان هؤلاء مؤمنين بالله وهؤلاء مقبلين على امر الله، ده انت لا تعد عينك عنهم. يعني لا تعد عينك عنهم، يعني ما تبصش لغيرهم، يعني تبقى مراقبهم ليل نهار بتفكر في دول بس. طب والتانيين مش مهم. هؤلاء في ميزان الدنيا اعلى، لكنهم عند الله لا يساوون شيء، انهم الا كالانعام بل هم اضل. وهؤلاء في ميزان الدنيا لا قيمه لهم، لكنهم عند الله لهم مكانه عاليه. هؤلاء يسجدون لله، هؤلاء يوحدون الله، هؤلاء ينفذون امر الله سبحانه وتعالى. اقف عند هذا الحد لاكمل في المره القادمه ان شاء الله سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.